بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. اتصل في أحمد تأكد منه. أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يجعل هذه المحاضرة خالصة لوجهه الكريم. أقول عنوان المحاضرة السعادة. السعادة مطلب كل البشر، فالناس على اختلاف أفكارهم ومناهجهم وعقائدهم يتفقون على الرغبة في تحقيق السعادة، فهي مطلب وأساس. ولكن اختلف الناس في حقيقة السعادة وماهية السعادة، وتباينت الناس في ذلك، فمنهم من جعل السعادة مرتبطة بالعقل وما يراه العقل، فالعقل عند هؤلاء هو نبع السعادة، وهو الذي يحدد طريق السعادة. وهناك من جعل السعادة منبت السعادة نفس الإنسان وعقل الإنسان ورأي الإنسان، فيقول السعادة تأتي منك أنت، وهذه الأفكار هي الأفكار التي نادى بها الكفار كإبراهيم لينكولن، اللي يسمونه إبراهيم لينكولن، فقال عقلك يوصلك للسعادة، وكذلك قال غاندي ما تفكر به وما تنطق به وما تعمل به بالتوائم هو باعثك للسعادة، وكذلك البوذية يقولون السعادة تأتي منك، كما يقول ذلك دالي لاما. وهذه أطروحة، هذه كلهم اللي ذكرتهم الآن معاصرين، وكذلك هذه أطروحة الغرب والكفار، وهذه المنهجية لأنهم يؤمنون باللغة المادية. لذلك أرسطو يقول السعادة هي الغاية من الحياة، وهي البداية وهي النهاية، كيف تصل إلى السعادة؟ وهذا ما دعا الأب المؤسس لأمريكا أن يجعل الحياة والحرية وتحقيق السعادة هي الأصول التي ينطلق منها الدستور وينطلق فيها الفكر الغربي الأمريكي. لذلك يقول life, liberty وتحقيق السعادة, أي الحياة life, liberty الحياة الحرية عفوا. وبروستوت of happiness أي تحقيق السعادة. وهنا الفرقان المبين بين الدعوة السنية عن هذه المدارس الكفرية وحتى المدارس البدعية كالصوفية. فالصوفية ترى ومن شاكل هؤلاء من الأشعرية والماتوريدية وقس على ذلك, لأنهم يقولون بأن العقيدة أشعرية والطريقة صوفية, فمنتهى هؤلاء إلى الفكر الصوفي في الوصول إلى السعادة. فيقول قائلهم بأن السعادة تتجلى عند التجلي عند الصوفي, وهي فكرة شبيهة بالبوذية, بينهما توافق أو تشابه. ولذلك قال منهم السعادة تقتضي القطيعة مع العالم, أي المشروع التوحدي والنظرة الوحدوية. وهنا تأتي الدعوة السلفية السنية المفارقة للدعوات الكفرية والملل البدعية بأن السعادة هي توحيد العبادة لله تعالى وإفراد العبادة لله تعالى, فهي الغاية وهي الأساس وهي سبيل السعادة لله تعالى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون, فأصل الخليقة وأساس الدين تحقيق العبودية, وبذلك يتحقق للعبد السعادة في الدنيا والآخرة. ولذلك قال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة, إذن الاستقامة على عبودية الله تعالى سبيل النجاة عند أهل السنة. هؤلاء الذين حققوا معنى الربوبية لله تعالى والألوهية لله تعالى وآمنوا بأسماء الله تعالى وصفاته العلا, هؤلاء هم أصحاب السعادة, هؤلاء هم الذين يحققون السعادة. ومما يصدق هذا المعنى قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما روى البخاري عن علي رضي الله عنه وأرضاه قال كنا في جنازة في البقيع فأتانا النبي صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله ومعه العصات أو مخصرة، فنكس فجعل ينكت، ثم قال: وما من نفس منفوسة إلا كتب مكانها من الجنة والنار، إلا قد كتبت شقية أو سعيدة. فقال رجل: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ فمن كان منا انظر فمن كان منا انظر فمن كان منا من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة. إذن أهل السعادة فيصير إلى عمل أهل السعادة. إذن عمل السعادة وعمل أهل السعادة لتحقيق السعادة بمنطوق محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي لا ينطق عن الهوى، بتحقيق العبودية لله. لذلك قال: أما، قال صلى الله عليه وسلم: أما أهل السعادة فيسيرون لعمل السعادة، وأما أهل الشقاوة فيسيرون لعمل الشقاوة. فأما من أعطى واتقى، انظر العبودية لله جل وعلا. العبد جاء إلى الدنيا ليحقق العبودية لله تعالى، وهي السعادة. لا أن السعادة تقتضي القطيعة من العالم والمشروع التوحدي كاللغة الصوفية وكالرهبنة ابتدعوها، ما كتبها الله عليهم، ولكن أتوا بالإحداث والتحريف. وهكذا الصوفية، وهكذا من ارتضى المناهج العقلية. وهنا المفارقة، وهنا الفرقان. فالصوفي لا يرتضي النهج الأثري الذي كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وهؤلاء الفلاسفة وأبناء المدارس العقلية الذين جعلوا الإله العقل، جعلوا الإله العقل، فخرجوا عن دائرة الحق بأهوائهم. ولكن كيف ذلك؟ نعم، قال الخالق، قال رب الأرباب سبحانه وتعالى: إن الإنسان لربه لكنود، إن الإنسان لربه لكنود، أي إن الإنسان جحود، والعياذ بالله، ينكر الفضل واليد، جاحد، فهو ينسى ويتناسى الفضل والنعم، وهو كثير النكران. هكذا الإنسان، إلا من اعتصم بالإسلام والسنة، إلا من اعتصم بنهج الأنبياء والرسل. فما جاء نبي إلى الأرض إلا ويدعو إلى تحقيق العبودية لله وإفراد العبادة لله، فهي السبيل إلى سعادة العبد في الدارين، في الدنيا وفي الآخرة.
ولكن انظر ماذا يقول الرب. قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ألم تروا إلى ما قال الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ما أنعمت على عبادي، انظر، ما أنعمت على عبادي من نعمة إلا أصبح منهم من هو كافر بها، فيقول الكوكب وبالكوكب، أي يجعل الفضل والنعم لمخلوقات الله، الكوكب العقل، الدول، فيخرج عن دائرة العبودية لله. فالله يقول: ما أنعمت على عبادي من نعمة إلا أصبح فريق منهم كافر بذلك. يقول، ماذا يقول هذا الكافر؟ يقول: الكوكب وبالكوكب، أي بالكوكب تحققت هذه النعم، وبفضل الكوكب جاد الفضل علينا. انظر، أن يعلق الفضل واليد إلى المخلوقات، وهنا مرض مبتلى به هذا الإنسان، الكبر وكفران النعمة والجحود والعياذ بالله. ولكن السني لا يرتضي، السني لا يرتضي هذه المعاني، فهو خاضع لعبادة الله، راغب إلى رب الأرباب لا إله إلا هو، فلا يخرج عن هذه الدائرة، فهو يريد بذلك تحقيق العبودية لله. نعم، يتفق العقلاء وهم أهل السنة على أن مفهوم السعادة يتجاوز الحدود المادية. نعم، السعادة لا يجب أن تكون من خلال اللغة المادية كما يفهم هؤلاء الملاحدة، بل أصل الأصول أن يعتقد الإنسان أن السعادة بطاعة الله، أن الحلاوة بالإيمان، أن الحلاوة بالإيمان، وإن كان للسعادة أسباب أخرى لا بأس بها. نعم، للسعادة أسباب أيضا نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل للسعادة أيضا أسباب داعمة، فقال: أربع من السعادة، المرأة الصالحة، والمسكن الواسع، المرأة الصالحة والمسكن الواسع أي البيت الواسع، والجار الصالح، والمركب الهني. فالمركب الهني المركب المريح، المركب السريع، والجار الصالح الذي يعين والذي لا يؤذي جاره، والمسكن الواسع ذو المرافق كما في حديث آخر، والمرأة الصالحة التي تعين الزوج والأسرة على الخير وعلى رأس ذلك تحقيق العبودية لله والاستعانة بالله وسؤال الرب جل وعلا ونبذ الشرك والبدع والانحراف عن دين الله تعالى. أقول هذه من أسباب السعادة تنصيصا من النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أربع من السعادة، فهي من السعادة بنص النبي صلى الله عليه وسلم. فالسعادة أصلها التوحيد، أصلها الإيمان بالله، أصلها إفراد الله عز وجل في العبادة. وانظر إلى هذا الحديث الكاشف لهذه المعاني العظيمة. هكذا المؤمن له طريق مخالف لطرق أهل الكلام والفلسفة والملاحدة وأهل البدع. فعن عطاء بن رباح قال لي ابن عباس ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت بلى. قال هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أصرع وإني أتكشف، فادعوا الله لي بالشفاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. خيرت بين أمرين لتحقيق السعادة، بالفوز بالجنة ورأس الأمر لتحقيق المحبة لله والعبودية له والرغبة في جنته والخوف من ناره. فخيرت بين أمرين، أن تصبر على هذا المرض وهو الصرع، أو أن يدعو لها النبي صلى الله عليه وسلم فيعافيها الله عز وجل من هذا المرض. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم لها الخيار. فانظر إلى هذه الصحابية، فانظر إلى هذه السلفية، فقالت أصبروا، فقالت أصبروا، فقالت إني أتكشف فادعوا الله أن لا أتكشف، يعني أبقى على هذا الصرع لأستحق الجنة، ولكن أريد الستر، فإني إذا أصرعت أتكشف، لا أدري عن نفسي فأتكشف، فأسأل الله عز وجل لي أن لا أتكشف. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، نص حبر الأمة لعطاء بقوله انظر إلى هذه المرأة من أهل الجنة بالتعيين. هذه صاحبة سعادة أم لا؟ نعم، انظر إلى سعادة هذه المرأة فهي تصبر على هذا المرض الصرع لأنها مؤمنة، فهي في حلاوة الإيمان، فهي في حلاوة الإيمان قادرة على الصبر ولو كان هذا الأمر مر. ولذلك كما للسعادة أسباب، أيضا هناك منقصات للسعادة، هناك منقصات للسعادة. فقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يستعيذ من ذلك، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من جار سوء ومن زوج، ومن زوج أي زوجة تشيبني قبل المشيب، ومن ولد يكون علي ربا، ومن مال يكون علي عذابا، ومن خليل، الله 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 الله، ومن خليل ماكر عينه تراني وقلبه يرعاني، إن رأى حسنة دفنها، إن رأى حسنة دفنها، وإذا رأى سيئة أذاعها. أي جار السوء المؤذي لجاره، المؤذي المتعب لجاره، ومن زوج أو زوجة تشيب أو يشيب الرأس قبل المشيب، فهي أو هو صاحب إيذاء لزوجه. ومن ولد يكون علي ربا، ومن ابن يكون كالسيد على أبيه، فهو الآمر الناهي على والده ومتسلط على أبيه. ومن مال يكون علي عذابا، تكوى الجباه من لا يؤدي زكاة هذا المال، فالمال له تبعات في الدنيا وفي الآخرة، فمن لم يأتي بحق المال الشرعي فهو وبال على صاحبه وعذاب. ومن خليل صاحب ولكنه ماكر ولا يدري المسكين، جعله خليل صاحب له ولكنه ماكر، فإن رأى الحسنة، رأى عمل جميل، ماذا يصنع؟ لا يظهر ذلك، بل يخفيه. فقال النبي دفنها، إن رأى حسنة دفنها، وإذا رأى النقص الدنيوي أذاع بذلك للناس وآدى هذا الخليل والعياذ بالله. إذن هناك أسباب للمنقصات للسعادة. وأقول لا يجب على السني، لا يجب على المسلم السني أن يغتر بما يتظاهر به الكفار والعصاة ومن شاكلهم من دعوى السعادة الكاذبة. ففي الحقيقة أن هؤلاء مرضى يسعون إلى تغطية باطنهم، ولا يعلم مدى الأمراض والنكد الذي هم فيه إلا الله سبحانه وتعالى. لأن هذا الإنسان كما قال تعالى فإن له معيشة ضنكا، فله ضنك العيش بسبب ماذا؟ بسبب بعده عن الله وبسبب اغتراره بعقله وبفلسفته لهذه الحياة. فلا يجب أن يغتر المسلم بأصحاب الكتابات الكاذبة، وليتذكر دائما قول الحق تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. تذكر يا عبد الله هذه الحقيقة التي أخبر بها الخالق عن خلقه تعالى بقوله ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. نسأل الله السلامة. إذن زعموا هؤلاء بالسعادة لتغطية باطنهم الكاذب وأمراضهم ومخاوفهم وضنكهم الذي أخبر به الحق لا يعلم مداه إلا الله سبحانه وتعالى. ولا بد لي من الإشارة إلى مسألة مهمة، أن المؤمن مبتلى في الدنيا ولا ينافي ذلك السعادة، فحصول المنغصات عليه أمر وارد. فانظر إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فعن أسامة رضي الله عنه
وأرضاه، قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأرسلت إليه إحدى بناته تدعوه وتخبره أن صبيا لها أو ابنا لها في الموت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع إليها فأخبرها إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى، فمرها فلتصبر ولتحتسب. فعاد الرسول إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنها قد أقسمت لتأتيها أو لتأتينها. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقام معه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما، فرفع إليه صلى الله عليه وسلم الصبي ونفسه تتقع كأنها في شنة، أي في قربة جافة، ففاضت عين النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له سعد: ما هذا يا رسول الله؟ قال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. انظر، فالنبي صلى الله عليه وسلم يرى هذا الابن وهو ينازع الموت، ونفسه تقعقع كأنها في شنة، أي كأنها في قربة يعني جافة لها قرقعة. فعندما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فاضت عيناه صلى الله عليه وسلم، فابتدأ بقوله: إن لله ما أخذ، فقدم الأخذ على الإعطاء لما يقتضيه المقام. فهكذا الدنيا مصائب وشدائد، وهذا لا ينافي سعادة المسلم، حصول هذه المنقصات، بل لا يجب أن يخرج الشيطان والعياذ بالله المسلم عن دائرة العبودية والإيمان والتسليم إلى الأحزان وجلب المخاوف عليه، فإنها تفتح أبواب كفتح لو التي تفتح عمل الشيطان، فيأتي على الإنسان بحر من الإيرادات الباعثة على الأحزان والكدر، بل الشيطان يسعى في ذلك حتى في منامه
أن يسعى إلى إيذاء السني وإلى الكدر حتى في منامه. فعلى المسلم أن يستمد انشراح الصدر بتحقيق العبودية لله وبطاعة الله وسؤال الرب جل وعلا بالتوفيق والسداد. هكذا السني يفهم السعادة. فالسني متمثل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: النصر مع الصبر، والفرج مع الكرب، وإن مع العسر يسرا. هذا توجيه النبي صلى الله عليه وسلم: النصر مع الصبر، والفرج مع الكرب، وإن مع العسر يسرا. ولا يجب أن يخرج العبد عن الاستقامة كما بدأنا في مطلع الدرس بذكر قول الحق تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. الاستقامة بالتزام الكتاب والسنة، الاستقامة بالثبات على ما كان عليه أبي بكر وعمر، الاستقامة التمسك بما كان عليه أصحاب النبي والاقتداء بهم وترك البدع. لذلك هذا الشيطان وهو العدو الأكبر للبشرية وللسني ولا شك، لا يجب أن يسب بل يجب أن نهتدي بهدي النبي في معاداتنا للشيطان. فالنبي يقول: لا تسبوا الشيطان وتعوذوا بالله من الشيطان أو من شره. انظر ماذا يقول النبي: لا تقل تعس الشيطان، لا تقل تعس الشيطان. فالنبي يرشد إلى سبيل السعادة للإنسان، إلى الاستقامة في الطريق الصحيح وهو الصراط المستقيم. فيقول: إن قلت ذلك سببت الشيطان، أو قلت تعس الشيطان، أو لعنة الله على الشيطان، أو لعنة الله على إبليس، هذا خطأ. بل قل: أعوذ بالله من الشيطان. هكذا سبيل الرشاد. فهذا التوجيه النبوي لمسألة غيبية. فالنبي يقول: إن قلت ذلك للشيطان، تعس الشيطان، لعنة الله على إبليس، لعنة الله على الشيطان، ماذا يكون؟ يتعاظم إبليس، يتعاظم الشيطان، فيصبح كالجبل كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول: بقوتي صرعته، بقوتي صرعته. بل إذا قال القائل كما قال النبي: أعوذ بالله من الشيطان، تصاغر حتى يصير كالذبابة كما في الحديث الذي صححه الألباني رحمه الله الإمام، يتصاغر. إذن سبيل الاستقامة الإيمان بالكتاب والسنة والخضوع لأمر الله تعالى وتحكيم الشريعة لتحقيق السعادة في الدنيا وفي الآخرة. وهذا مثال للعداء مع الشيطان. فالإنسان يقول ما يقول بلا هدى لعنة الله عليه، تعس الشيطان. النبي يقول لا، ولا تقتضي التحريم، النهي يقتضي التحريم، لا تقل ذلك، بل قل أعوذ بالله من الشيطان. انظر إلى سبيل الرشاد في المسائل، في المسائل الدنيوية والمسائل العقدية. نعم، فسبيل السعادة الاستقامة بعد تحقيق التوحيد لله الخالص، ويكون هذا المسلم من أهل الإيمان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من العمل الصلاة، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. إذن النجاح، الفلاح، السعادة بتحقيق الصلاة الصحيحة. صلوا كما رأيتموني أصلي، لا أصلي على ما كان عليه الآباء والأجداد، لا أصلي بناء على رغباتي وطباعي وهداي، بل أصلي كما كان النبي يصلي. فأفتح كتاب ناصر الدين الألباني صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأستقم بهذه الصلاة على ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هنا تتحقق السعادة. والعبد سبيله لذلك أن يلتزم الأوامر، كما جاء في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. إذن العبد الذي يريد السعادة، السني صاحب الاستقامة على ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يلتزم هذه المعاني النبوية. فالتقرب إلى الله يبدأ ابتداءً، يبدأ به ابتداءً بتحقيق التوحيد الخالص. أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإن عرفوا الله، حديث معاذ. فهنا يبتدئ المؤمن المسلم بالفرائض. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث القدسي: وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فالعبد مواظب على الطاعة، يبذل كل ما بوسعه للتقرب إلى الله تعالى. ولذلك من فضل الله على العبد إن انتقص في صلاته من الفريضة، قال الرب جل وعلا في أرض المحشر: انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل بها من تقص من الفريضة. لاحظ هذه الرحمة الربانية، هذا الفضل الرباني، كيف لا؟ أقول كيف لا، كيف لا تكون أيها السني صاحب السعادة. والله عز وجل يقول: إذا حقق العبد الاستقامة وابتدأ بتحقيق الفرائض وما زال على ذلك وهو يتقرب إلى الله تعالى بالسنن التي كان عليها محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فيقول: جزاء ذلك هنا السعادة يا عبد الله، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. انظر: وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن نفس مؤمنة، عن نفس المؤمن يكره الموت، وأنا أي الله جل وعلا لا إله إلا هو أكره مساءلته أو إساءته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فانظر، فهذا العبد السعيد صاحب السعادة لا يرى ولا يسمع ولا يحرك هذه الجارحة اليد، ولا هذا الإصبع، ولا الرجل لا تتحرك إلا لله تعالى، إلا في الحق وللحق. فلذلك تكفل الرب جل وعلا لأصحاب هذا الالتزام السعادة في الدنيا وفي الآخرة، فهو إن سأل أجيب، وإن استعاذ أعيذ. فإذا لم يكن هذا هو صاحب السعادة، فمن هو صاحب السعادة؟ التصوف الذي جعل المعاني على خلاف مراد الله، فحرف وأقلب لأنه على غير ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فانظر إلى المفارقة بين لغة الآثار ولغة المحرفة، فسأذكر لكم معاني مكملة لمعاني الحق. فتكلمت عن السعادة بالاستقامة، تكلمنا عن السعادة بأن المسلم قد يصاب ببعض المنقصات، وذكرنا حادثة النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا حادثة الصحابية التي تصرع، وإلى أن أشرت إلى العداء الشيطاني وكيف يتعامل مع هذا العداء بالاستعادة والتمسك بالتقرب إلى الله بالطاعة بالفريضة أولا ثم السنة، وأن الله عز وجل قد تكفل لأمثال هؤلاء بالنجاة بقول الحق تعالى: تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. فالخوف والحزن بعيد عن أهل السعادة من هؤلاء. أهل التقى والإيمان الصحيح السني. ولذلك أحببت أن أظهر لكم وقفات تظهر هذه المعاني الحقة. فعن عبد الله بن عمر قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم على عمر ثوبا أبيض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عمر: أجديد ثوبك؟ فقال عمر: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: البس جديدا وعش حميدا ومت شهيدا. انظر، ثاني رجل بعد الأنبياء والرسل، الأول الصديق، الثاني عمر، ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر الذي قد لبس الجديد؟ هل أنكر عليه؟ هل أعابه؟ بل سأله فقال: أجديد هو؟ فقال: نعم. فقال النبي: البس جديدا وعش حميدا ومت شهيدا. فالحياة الحميدة للسلف أمر أقره النبي صلى الله عليه وسلم، فالعيش الحميد وأن يلبس الإنسان الجديد هذا لا يخالف السنة. بل انظر عن سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي قتادة: إن اتخذت شعرا، أي أكرمت الشعر وأطلته، فأكرمه. انظر ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن اتخذت شعرا فأكرمه. نعم، إن الله جميل يحب الجمال، إن الله يحب إظهار النعم، فيها إظهار لنعمة الله تعالى، وهذا منطوق النبي صلى الله عليه وسلم. بل يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل إذا أنعم على عبد نعمة يحب أن يرى أثر النعمة عليه ويكره، لاحظ يا عبد الله، وهذا شارح لأحاديث أخر قد يستشكلها البعض، وهنا الإجابة. وقال صلى الله عليه وسلم: ويكره الرب جل وعلا، ويكره البؤس والتباؤس، أي مظهرا للبؤس ويتظاهر بذلك. فقال: ويكره البؤس والتباؤس. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب الحيي العفيف المتعفف، إن الله يحب الحيي العفيف المتعفف، أي هنا الشرح، أي عف عن الحرام وتعفف عن سؤال الناس، فهو صاحب يد عليا، كما قال النبي: اليد العليا خير من اليد السفلى. وقال صلى الله عليه وسلم: بايعوني على أن لا تسألوا الناس شيئا. فإن الله يحب الحيي العفيف المتعفف. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر. أي كثرة النعم من الله عليه قابلها بالشكر، فهو بذلك وإن كان صاحب خير وفضل ونعم إلا أنه حقق الشكر لله تعالى، فاستحق بهذه العبودية لله مع هذه النعم التي أنعم الله عز وجل بها عليه، إلا أنه قائم على شكر الله عبدا شكورا، أنه استحق أن يكون بمنزلة الصائم الصابر. فلا تكن يا عبد الله ممن قال عنهم الرب جل وعلا وقليل من عبادي الشكور، فلا تكن من هؤلاء، ولا تكن ممن خرج عن دائرة الاستقامة السنية، كما قال تعالى وما آمن معه إلا قليل، فكن مع القليل وإن كانوا غرباء فهم أصحاب السعادة والله، وهم أصحاب الحلاوة، حلاوة الإيمان، ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. هم أناس قليل في أناس كثير، من يعصهم أكثر ممن يطيعهم أو يطيعهم، فهؤلاء ممن انتهج ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وأنت في هذه الدنيا يا عبد الله في اختبار وابتلاء، والتقى والإيمان سبب السعادة مع هذا الابتلاء، فلذلك كان النبي يقول أرحنا بها يا بلال، الراحة والسعادة بطاعة الله. نعم، السعادة بطاعة الله تعالى، فالإنسان لم يخلق سدى وعبثا. أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أي مهملا لا يؤمر بأمر ولا ينهى ولا يعاقب ولا يثاب؟ هنا المخرج استنكاري. أيحسب الإنسان، استنكار، لأن الإنسان مخلوق لغاية. وتذكر يا عبد الله إنها سويعات وأنفاس، فانظر إلى الآباء والأجداد، أين هم؟ أين الأنبياء والرسل؟ فما آلنا إلى الموت؟ لذلك البشرية التي ستقول بأنها ما لبثت في هذه الدنيا إلا القليل، لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، تذكر ذلك. فالمسألة قصيرة، فلا تغتر يا عبد الله، فإن الله قدر المقادير بفضله وبعدله وبحكمته، وخلق الخلق لطاعته، وهذه الدنيا دار اختبار وابتلاء، ولله الأمر من قبل ومن بعد، وكمال العبودية تتحقق بدار الابتلاء ودار الامتحان، بأن يخضع العبد لله تعالى ولا يستكبر، وليتذكر أن السعادة لن تتحقق إلا بذلك، وليس السبيل الذي نطق به الكفار من الحرية والعقل والسعادة الكاذبة، بل هذا سبيل الهلاك والضياع في الدنيا والآخرة المتمثلة في حقوق الإنسان والدساتير الوضعية، بل سبيلنا الكتاب والسنة والخضوع لأمر الله تعالى، فهذا هو سبيلنا للسعادة، فهذا هو سبيلنا للنجاة في الدنيا وفي الآخرة. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.